في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد وامتناعه عن طرح قضايا أخرى. وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختراونجي على أن طهران مستعدة لمناقشة البرنامج النووي السلمي، لافتا إلى مناقشة هذا الملف خلال الأشهر القليلة الماضية مع الصين وروسيا وثلاث دول أوروبية. ولفت تختراونجي إلى سياسة إيران المبدئية في إقامة أفضل العلاقات مع جيرانها، معتبرا الحوار والتفاعل الاستراتيجيين هما الأكثر أهمية لحل القضايا الإقليمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرتين مسيرتين من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعمها للشعب الفلسطيني مشددة على أنها لن تتراجع أو تتوقف عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفي وقت سابق استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. شن العدوان الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة ومأرب في تصعيد جديد للعدوان على الأراضي اليمنية. فقد شنت طائرات العدوان الأمريكي ثلاث غارات على مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، فيما استهدف العدوان وادي الإجبار جنوبي العاصمة. واستهدفت 11 غارة محافظة مأرب وسط البلاد، فيما استهدفت غارتان شبكة اتصالات في منطقة برع في الحديدة غربي البلاد. وفي السياق أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان الأمريكي على اليمن لم يحقق سوى ارتكاب جرائم إنسانية بحق المدنيين والمنشآت المدنية، واصفا إياه بالفاشل. وأضاف أن الجرائم الأمريكية لن تزيد اليمنيين إلا صلابة وتمسكا بخياراتهم العادلة والمشروعة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما تجاوز عدد الجرحى 120. وأوضحت الوزارة أن جثامين عدد من الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وأشارت الصحة الفلسطينية لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 51,000 شهيد منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وشن طائرات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم أحزمة نارية على حي التفاح والشجاعية شرق غزة وجباليا البلد شمال غزة. في هذه الأثناء يواصل الاحتلال إطباق حصاره على قطاع غزة بمنع إدخال كل مقومات الحياة. وحذرت وكالة الأونروا من أن كل يوم يمر على القطاع من دون طعام يدفع نحو أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من 2 مليون شخص يعانون من الحصار والجوع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هي الفترة الأطول من انقطاع المساعدات منذ بدء الحرب، هكذا عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا عن أزمة الجوع التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع المحاصر، والذي قطع كيان الاحتلال الإسرائيلي كل شرايين الحياة عن سكانه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كما منع دخول 18,600 شاحنة مساعدات و1550 شاحنة محملة بالوقود، بالإضافة إلى قصفه أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وإخراجها عن الخدمة. وفي ظل منع المساعدات ونفاد الطحين وإغلاق المخابز، بات أعداد وجبات الطعام اليومية مهمة شاقة للعائلات، فلا مواد غذائية إلا ما ندر، وما توفر منها ارتفعت أسعاره إضافة لتكاليف الحطب اللازم للطهي. كما وجهت وزارة الصحة نداء عاجلا لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، محذرة من أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى. وفي حين قدرت الأونروا نزوح نحو 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار، دعت إلى وقف إطلاق نار فوري وضمان تدفق المساعدات دون عوائق. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون من سوء التغذية، و 12,500 مريض لا يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي.
أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا بنابلس الشمالية الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت قوات الاحتلال إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة عشية بدء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى 20 نيسان إبريل الجاري. إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح قصرا من مربعين سكنيين في طال كرم، فيما أحرقت قواته منزلا بمخيم جنين بعد أيام من تحويله إلى ثكنة عسكرية. قالت وسائل أعلام عبرية إن جنود احتياط بشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال انضموا إلى الدعوة المطالبة بوقف القتال في غزة وإعادة الأسرى. يأتي ذلك بعد نشر نحو 1000 من عناصر سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، فيما وقع العشرات من ضباط البحرية السابقين رسالة مشابهة رافضة للعدوان على القطاع. في سياق موازن انضم 100 طبيب عسكري في الاحتياط لهذه الدعوة، كما قدم المئات من أعضاء هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي داخل الكيان رسالة مماثلة تتضمن المطلب ذاته. أكد الرئيس الصيني أن بلاده تبقى واثقة وغير خائفة من أي قمع غير مبرر، لافتا إلى أن من يقرر تحدي العالم بأكمله يخاطر بأن يصبح هو نفسه معزولا، في إشارة إلى الولايات المتحدة. كما وجه شي جين بينغ دعوة إلى الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه الممارسات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا أنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي الوفاء بمسؤولياتهما الدولية والحفاظ بشكل مشترك على بيئة التجارة الدولية ومقاومة التنمر الأحادي الجانب بشكل مشترك. إلى العناوين. طهران تؤكد وجود إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد. القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفين عسكريين لكيان في يافا بالطائرات المسيرة. عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. شكراً على طيب المتابعة. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد ونحن نغترف من منهل معاني دعاء السمات الشريف، ولا زال في فقراته الكثير الكثير من التأملات التي تنفعنا في فهم هذا الدعاء والاستفادة منه. تقدم منا الكلام أن كل واحد من هذه الكلمات وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك، كل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما مستقلا بنفسه. وعلى هذا التفسير وعلى هذا النظر يكون القسم وجبروتك هو القسم الثاني والعشرين. أما لو قلنا أن كل هذه الكلمات إنما هي داخلة تحت قسم واحد، والدليل أن باء القسم تعلقت بالأول من هذه الكلمات دون البقية، وهو قوله عليه السلام وبعلمك، فيكون تسلسل القسم الذي يجمع هذه الكلمات هو الثامن عشر. ولعله بعد التدقيق يمكن أن يقال أنه أنسب بالسياق ولا اختصار كما كان التصور والنظر في البحوث السابقة. وعليه يكون القسم الثامن عشر هو الكلمات الخمسة والفقرات التي تأتي من بعدها، إنما هو تفصيل الحديث عن هذا القسم كما هو الديدن الذي سارت عليه فقرات الدعاء الشريف. فماذا تعني الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر؟ ونتوقف أولا عند عموم المعنى، ففي عموم المعنى يمكن أن يقف الناظر عدة وقفات. عموم المعنى في القسم سوف يكون المنظور إليه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرات التي فصلت الكلام عن القسم الثامن عشر. فالمستفاد من الفقرات أن هناك إدراك وفهم بدت به الأرض والسماوات وغيرها، فقوله عليه السلام التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات، في هذا الكلام في هذا التعبير نسبة الفعل إلى الأرض وإلى السماوات، وصدور الفعل إنما يكون من الفاعل كما هو البديهي في علم النحو، وصدور الفعل يعني التفاعل وهو معنى الإدراك الذي نفترضه كما هو مستفاد من منطوق الفقرات أن هنالك إدراك لابد أن نفترضه للأرض والسماوات. وهذا المعنى ليس بشيء غريب، وإنما تؤيده الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، وهي تكشف لنا عن حقيقة مهمة. أولا تؤكد الكلام الذي نقلناه أو الذي افترضناه من أن هنالك إدراك، ثم تبين لنا واقعة وحادثة تخبرنا بها الآية من سورة الأحزاب، تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. واضح في منطوق هذه الآية المباركة، هنالك أولا عرض لأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم كان رد الفعل من هذا العرض أن هذه الثلاثة أبت أن تحمل هذه الأمانة، وليس هذا فقط بل وأشفقن منها. وهذا المعنى خصوصا بالنسبة للحمل ولمعنى الأرض يعني أن الأرض لم تحمل هذه الأمانة، إنما هذا المعنى بالذات يناسب الفقرة التي تقدمت الفقرات في تبيين معنى القسم الثامن عشر، والتي تقول لم تستقلها الأرض أي لم تحملها الأرض. وعندما نريد أن ندمج بين المعنى في هذه الآية المباركة وبين المعنى في الفقرة من الدعاء الشريف، يعني لم تحملها، لم تتحملها، فكأنما الحادثة التي تخبر عنها الآية من سورة الأحزاب فيها تفسير لهذا المعنى الذي جاءت به الفقرة الأولى التي تقدمت الفقرات في القسم الثامن عشر، أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، فكأنما الأمانة التي عرضت ولم تحملها الأرض في الآية التي جاءت في سورة الأحزاب تبينها هذه الفقرة، أن الأرض لم تتحمل الأمانة. لماذا؟ لأن هذه الأمانة لو أردنا هكذا أن نمزج وندمج بين الفقرة والآية المباركة، أن في هذه الأمانة كان يبدو معنى العلم الإلهي والكبرياء والجبروت والعزة التي لم تتحمل الأرض هذه المعاني، أي لم تتحمل هذه الأمانة، فيكون المعنى الذي أرادت أن تعرف به الفقرات من بعد القسم الثامن عشر إنما هو تفسير لما جاء في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، أن هناك أمانة عرضت، هذه الأمانة التي عرضت تجلى فيها معنى العظمة الإلهية، الكبرياء، العزة، العلم الإلهي، الجبروت الإلهي. وهذا المعنى بمستوى الأرض بالكيفية التي خلقت بها الأرض أنها لا تتحمل هذه المعاني العظيمة، لذا صريح العبارة التي لم تستقلها الأرض. هذا وقوف عند عموم المعنى في هذا القسم مع فقراته وخصوصا الفقرة الأولى، ولا زال في البحث وفي النظر لهذه الفقرات ولهذا القسم كلام نتمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، أطلق أفكارك في الكون استكشف آفاقا تغني وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، في الكون شفاف تغني وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام أستيقظ من وهم المرقد، مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام أستيقظ
قسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد صب التسبيح على قلبك يهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد صب التسبيح على قلبك بالدنيا يهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد صب التسبيح على قلبك يهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن منهج ورأي أهل البيت عليهم السلام حول الوحدة الإسلامية، ونبحث مسألة هامش الاختلاف والتعدد بين المسلمين والرفق والتآلف والورع الذي يسير عليه أهل البيت في تحقيق الوحدة. عزيزي المستمع، تعتبر قضية فتح باب الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من أهم القضايا التي واجهت المسلمين منذ البداية وحتى يومنا هذا، ذلك أن المسلمين وإن كانوا قد أمروا بالأخذ من الكتاب والسنة النبوية، ولكن اختلفوا كما هو معروف في فهم القرآن الكريم والسنة ومن وجهة نظر أتباع أهل البيت عليهم السلام، فإن مرجعهم في فهم القرآن والسنة وكذلك في ثبوتها إنما هم العترة الطاهرة التي تعتبر الثقل الآخر كما جاء في حديث الثقلين. ولقد توسعت دائرة الاجتهاد إلى درجة كبيرة، خصوصاً المدرسة التي تعتمد على الرأي، فظهرت آراء مختلفة بعضها بعيدة عن الإسلام والشريعة، حتى انتهى الأمر ببعض البلاد الإسلامية في العصور المتأخرة نسبيا بغلق باب الاجتهاد وتحديد المذاهب بتلك التي تتبناها الدولة. وكان لأئمة أهل البيت عليهم السلام عزيز المستمع موقف واضح تجاه هذا الموضوع المهم الذي يحفظ للمسلمين وحدتهم من ناحية، ويفتح هذا الهامش في التعدد من ناحية أخرى. وبالتالي فهو يتجنب هذه الأخطار العظيمة التي واجهت فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بدون حدود. وغلق هذا الباب والسير بالفقه الإسلامي في طريق مسدود لا يكون قادرا فيه على معالجة المشكلات التي أوجدتها المدنية الجديدة المتطورة والحركة العلمية النامية. وقد كان هذا المنهج والموقف يعتمد على أساس فتح باب الاجتهاد، ولكن ضمن الضوابط الشرعية التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم والتي لخصها أهل البيت عليهم السلام في النقاط التالية. أولا، الاعتماد في الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي على العلم المتمثل بالنص القرآن الشريف والسنة النبوية الثابتة، وترك الاعتماد على الظنون أو الآراء أو الأذهان. فقد وردت الكثير من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد هذه المضامين، وبشكل متميز لا نجد له نظيرا بهذه السعة والشمول في المذاهب الإسلامية الأخرى، كما حثوا في نفس الوقت على حفظ القرآن الكريم وتدوين السنة وتداولها وضبطها والدقة في نقلها بشكل واضح ومتميز. أما ثاني هذه الضوابط عزيز المستمع التي قدمها أهل البيت عليهم السلام، فهي الدعوة لتمييز الحديث الصحيح من الفاسد من خلال العرض على القرآن الكريم وعلى الثابت من السنة النبوية الشريفة، بحيث يكون النص الثابت وهو القرآن والثابت من السنة النبوية هما اللذين يرجع إليه الاستنباط في نهاية المطاف. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ثالثا، دعوة المسلمين للاهتمام بثقة الراوي وحذقه في نقل الحديث أو الأخذ به، وضرورة الفحص والنقد للأحاديث من خلال نقلها ورجالها، إذ قد يختلف المجتهدون في الوصول إلى النتائج من خلال التعامل مع هذه الضوابط. كما أن فتح باب الاجتهاد يهيئ الأرضية للتطور الفقهي بمعنى القدرة على مواجهة الحوادث المستجدة والمشكلات الصعبة والتحديات الجديدة، ويجسد حقيقة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وأن الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة، وهذه الشريعة شاملة وعامة كما نص على ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، صدق الله العلي العظيم.
مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن صممنا وأقسمنا اليمين، أن نعيش ونموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، جاهدين أن يسود المسلمون. مسلمون 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 مسلمون، نحن بالإسلام كنا خير معاشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأزمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقير ضياع من بنى للعلم صرحا أرفع، من أقام الدين والدنيا معا سائلوا سيجيب المسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون، نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونمحي كل
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أم عمارة الأنصارية المدافعة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج،
وحديثنا عن إحدى الخالدات من المؤمنات التي تميزت بموقف جهادي نبيل خلده التاريخ. إنها أم عمارة الأنصارية المدافعة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤرخون في ترجمتها رضي الله عنها: نسيبة بنت كعب، وهي أم عمارة الأنصارية، صحابية جليلة ومجاهدة كبيرة ذات صلاح ودين ونسك واجتهاد، أسلمت قديما وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت أحد مع زوجها زيد بن عاصم وابنيها، فخرجت في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى، فانتهت إلى رسول الله وهو في أصحابه والغلبة للمسلمين.
فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله بالسيف وأخذت ترمي بالقوس حتى خلصت إليها الجراح، وذلك لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أقبل ابن قميئة المشرك وهو يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه، وكانت أم عمارة فيهم، فضربها ضربة وضربته على ذلك ضربات، ولكن كان عليه درعان فاتقى بهما ضرباتها.
وحدثت أم عمارة عن وقعة أحد فقالت: انكشف الناس عن رسول الله فما بقي إلا نفر ما يتممون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه ندب عنه والناس يمرون منهزمين، ورآني لا ترس لي معي، فرأى رجلا موليا معه ترس، فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أتترس به عن رسول الله، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. ثم أقبل رجل علي على فرس فضربني وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئا وولى وأنا أضرب عرقوب فرسه، فوقع على ظهره، فجعل النبي يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب، أي الهلكة.
مستمعين الأفاضل، وظلت أم عمارة رضي الله عنها تقاتل وتداوي الجرحى وتسقيهم الماء حتى جرح ابنها عبيد بن زيد، وجعل دمه يسيل وهي لاهية عنه بقتال الأعداء، حتى نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنها فقال: اعصب جرحك. فتنبهت إلى ابنها وأقبلت إليه ومعها عصائب قد أعدتها للجراح، فربطت جرحه والنبي واقف ينظر إليها. ثم قالت أم عمارة لابنها: بني انهض فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة. ثم أقبل الرجل الذي ضرب ابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ضارب ابنك. فاعترضت له فضربته فسقط على الأرض. قالت أم عمارة:
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال صلى الله عليه وآله: استقدت يا أم عمارة، أي اقتصصت. ثم أقبلوا يعلونه بالسلاح حتى أتوا على نفسه، فقال النبي: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: لمقام نسيبة اليوم خير من مقام فلان وفلان، وكان يراها يوم أحد تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكان يقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة.
ولهذه الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب الأنصارية موقف جهادي آخر لا يقل بسالة وإخلاصا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سابقه. قال المؤرخون: ثم نادى منادي رسول الله إلى غزوة حمراء الأسد بعد هزيمة أحد، فشدت أم عمارة عليها ثيابها لكي تخرج معه لمجاهدة المشركين، فما استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثوا ليلتهم يضمدون الجراح حتى أصبحوا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحمراء ما وصل رسول الله إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فرجع إليه يخبره سلامتها، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لأم عمارة: يا أم عمارة، هل كنا نساء قريش من المشركين يومئذ يقاتلن مع أزواجهن؟ فقالت:
أعوذ بالله، لا والله ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا حجر، ولكن رأيت معهن الدفاف يضربن ويذكرن القوم قتلى بدر، ومعهن مكاحل ومرود، فكلما ولى رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلا ويقولن: إنما أنت امرأة. ولقد رأيتهن ولين منهزمات مشمرات، ولى عنهن الرجال أصحاب الخيل ونجوا على متون خيلهم، وجعلنا يتبعن الرجال على أقدامهن فجعلنا يسقطن في الطريق. وقال أحد الصحابة عنها: سمعت رسول الله يقول يوم أحد: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني.
حضرات المستمعين الأفاضل، وتذكر أحاديث أئمة العترة المحمدية عليهم السلام أن نسيبة بنت كعب أم عمارة هي من الذين يحييهم الله عز وجل عند ظهور خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي يفوزوا بشرف نصرته في إقامة الدولة الإلهية العالمية كما ذكر المؤرخون.
وقد شهدت أم عمارة بيعة الرضوان، ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة، وقد جاهدت باليمامة أجل جهاد، وجرحت 11 جرحا، وقطعت يدها، وقتل ولدها، فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم أسلمت وجاهدت، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية.
وإلى هنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ينتهي لقاؤنا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. دمتم بكل خير وفي أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر. ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجللا مترفعا عن نتيب خلائي.
رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة الخلائي. رباه
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد وجود إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد. القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا بالطائرات المسيرة. عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إلى التفاصيل.